بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في البلد الحرام بهذه الوجوه الخيرة النيرة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه، المتجالسين فيه، المتزاورين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأخرج مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث معاذ أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. نسأل الله أن يجعلنا أجمعين منهم. لا شك أن اللقاء بهذه الوجوه الخيرة من الأمور التي تغتنم، ومن الأمور التي نسأل عنها يوم القيامة. فقد جعل الله لكل واحد منا خمسة أعمار، بدأت من عالم الذر عندما مسح الله ظهر أبينا آدم في بطن نعمان فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، كلهم شهدوا له بالوحدانية والربوبية. ثم بعد ذلك أخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. وقد أثبت الله هذه القصة في آيتين من كتابه، في آية من سورة الأعراف وفي آية من سورة ياسين. ففي سورة الأعراف يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وذلك العالم الأول والعمر الأول لم يبق معنا منه إلا أمران، أحدهما الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي العبودية. فالإنسان مفطور على أنه عبد لله. لو ولد بجزيرة من جزائر البحر ولم يرق معلما ولم يسمع عن أحد ولا أدرك شيئا من شؤون الحضارة، فإنه سيبحث عن شيء يعبده. إذا هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا بحث عن صنم ووثن يعبده من دون الله. لكن لا يمكن أن يكون الإنسان الذي فطرته سليمة وعقله مستقيم يرى أنه غني عن شيء يعبده أو غني عن الدين. فلا غنى بالإنسان عن الدين، ولا غنى به عن معبود يعبده ويتقرب إليه. فلذلك كان هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقد قال الله في هذه الفطرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والأمر الثاني الذي بقي معنا من العمر الأول هو التعارف. فقد صح في صحيح مسلم، وأورده البخاري في التبويب ولم يخرجه لأن في إسناده سهيل بن أبي صالح وهو على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث: ما تعارف منها في عالم الذر عندما اجتمعت الأرواح والتقت ائتلف، فيجد الإنسان نفسه منجذبة إلى شخص لم يكن بينه وبينه معرفة، وقد لا يتفاهمان في اللغة، ولكن جعل الله طباعهما متقاربة وأذواقهما متقاربة بسبب ذلك التعارف القديم. ما تناكر منها اختلف، تتناكر بعض الأرواح ولو كانت قريبة فيما بينها، ولو كان بينها نسب قريب أو رحم، ولو كانت متفاهمة في الشغل والعمل، لكن مع ذلك لا يكون بينها ذلك الائتلاف، فتقع بينها المشاكسة والخلاف. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فإنه سير هذا العالم على سنة مهمة، وهي سنة التدافع بين الحق والباطل، فلا بد أن يبقى الخلاف قائما بين الناس، ولكن المهم هو تدبيره، كيف نتخلص من آثاره، وكيف ندبر الخلاف ونسيره على وجه مقبول شرعا. أما وجود الخلاف فسنة ثابتة قائمة لا يمكن أن يعدل عنها أبدا، لا يمكن أن نعيش وقتا من أوقات الدنيا ليس فيه خلاف بيننا، لكن المهم ليس نفي الخلاف، وإنما هو كيف ندبر هذا الخلاف وكيف نتفاهم على الأمور الأساسية فيه. فلذلك بقي معنا من العالم الأول حصول الائتلاف بين بعض الأرواح، وحصول بعض الاختلاف بين بعض الأرواح، وما بقي من الفطرة تفسده مفسدات الفطرة، ومفسدات الفطرة أهمها التكبر. فالأهل الكبرياء والعجب والخيلاء تفسد فطرهم، لأنهم ينطلقون من أمر وهمي، تتضخم أجسادهم وأرواحهم في نفوسهم، فيظنون أنهم أكبر من غيرهم أو أنهم أفضل من غيرهم، وما ذلك إلا وهم ونفخة من الشيطان. لو اطلع الإنسان على جثته في القبر بعد 3 وهو تحت الأرض لعرف أنه ما كان له الحق أن يتكبر وأن يتجبر على عباد الله. ولذلك تفاوت أهل الدنيا فيما أولاهم الله من النعم فيها هو مثل تفاوت الراكبين في الطائرة، بعضهم في الدرجة الأولى، وبعضهم في درجة الأفق، وبعضهم في درجة السياحية. وإذا نزلت الطائرة خرجوا منها يمشون جميعا، لا يبقى أحدهم محتفظا بالدرجة التي كان فيها، فلا يمكن أن يبقى لدينا طائفة محتفظة بأنها كانت في الدرجة الأولى أو في درجة البزنس أو في الدرجة السياحية، بل كلهم يصلون في وقت واحد. فكذلك تفاوت أهل الدنيا فيها، فما نجده من التفاوت الخلقي بين الذكر والأنثى والجميل والقبيح والطويل والقصير والأبيض والأسود وغير ذلك، وما نجده من التفاوت بينهم في الأرزاق والعلوم والأخلاق كله أيضا مؤقت. إذا وقفت على المقبرة هل تستطيع أن تميز لي بين قبر الذكر والأنثى؟ هل تستطيع أن تميز بين قبر المعمر والمنقوص من عمره؟ هل تستطيع أن تميز بين قبر الجميل والقبيح؟ هل تستطيع أن تميز بين قبر الغني والفقير؟ هل تستطيع أن تميز بين قبر العالم والجاهل؟ كلهم سواء، لأنهم وصلوا وانتهت رحلتهم من هذه الحياة الدنيا، وكان التفاوت بينهم في الطريق فقط. فلذلك ليس للإنسان أن يعجب بشيء مما لم يفعله، وإنما هو من الصفات التي وصفه الله بها ومتعه بها لوقت محدد ثم ينتزعها. فبقاء الإنسان في كرسي النعمة كبقائه على كرسي الحلاق ينتظر الحلاقة ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. والتكبر مفسد لهذه الفطرة، لأنه يقتضي من الإنسان النفرة من الحق والاستنكاف عن سماعه وعدم الإصغاء إليه مطلقا. ولذلك فإن المتكبر لا ينتفع بالذكرى، والذكرى هي تغذية القلوب، والناس محتاجون إليها حاجة شديدة أشد من حاجتهم إلى تغذية الأجسام. والناس فيها على 4 أقسام في الذكرى. القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. لا يتحملون سماع الموعظة والذكرى أصلا، فينزعجون منها انزعاجهم من الأخبار المزعجة أو من المناظر القبيحة السمجة، فلا يتحملونها أصلا. والقسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فالذين طبع الله على قلوبهم يسمعون الحق ولكن لا ينتفعون به، لأن آذانهم لا توصله إلى القلوب، فقد حيل بين الآذان والقلوب بطبع النفاق، طبع على هذه القلوب فلا تتحمل الذكرى ولا تصل إليها المواعظ. والقسم الثالث الذين يتحملون سماع الذكرى من بعض الناس دون بعض فيفصلون فيها، فإذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو شكله أو مستواه أو هو من جماعتهم وتوجههم استطاعوا السماع منه والانتفاع به، وإذا قام مذكر سواه أعرضوا عنه ولم يستطيعوا السماع منه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا نزل هذا القرآن معناها هل لا نزل هذا القرآن، هذا القرآن لا اعتراض لهم عليه، لا يجدون فيه تناقضا ولا اختلافا ولا وجها للاعتراض، لكن الاعتراض ما هو؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أي مكة والطائف عظيم أي كثير المال والولد. وقد رد الله عليهم شبهتهم فقال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالاختيار الرسالة والنبوة اختيار إلهي ليس للإنسان فيه أي كسب، ولذلك قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فقد اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم واختاره عليهم أجمعين وخصه من بينهم بالرسالة والنبوة، فلا يستطيعون الاعتراض على ذلك لأنه من قسمة الله لرزقه واختياره في خلقه، وهذه أمور لا يمكن أن يتدخل فيها الناس. وقد قال الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. والقسم الرابع الذين يسمعون ذكرى من كل أحد فينتفعون بما نفعهم الله به منها، وهؤلاء هم المؤمنون المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهنا حذف قائل القول، وفي اللغة فاعل المصدر مقيس حذفه، فهو من المواضع الأربعة التي يقاس فيها حذف الفاعل عند النيابة، مصدر وتعجب ومفرغ ينقاس حذف الفاعل، أربعة مواضع يقاس فيها حذف الفاعل، وهذا أحدها وهو فاعل المصدر. فهنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن القول، من قائله حذف قياسا، فيستمعون القول فيعرفون القول بالقول لا بالقائل، بل يعرفون القائل بالقول، فلذلك العبرة بالقول نفسه، هل هو صواب موافق للحق أو هو خطأ مجانف للصواب. فإذا كان صوابا موافقا للحق وجب على الإنسان الأخذ به مطلقا من أي وجه صدر، ولا يهمه مصدره لأن العبرة بذات الحق. وقد فكرت في سر التكرار في سورة الفاتحة، فأنتم تعرفون جميعا الفاتحة هي ملخص القرآن وهي أم الكتاب وهي أعظم سورة فيه، وما كان كذلك الملخصات ليس من الأصل أن يكون فيها التكرار، فوجدت فيها تكرارا وهو قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تكرار معنوي وليس لفظيا. ففكرت في حكمة التكرار ولم أجدها في كتب الذين اعتنوا بأسرار التكرار في القرآن كالكرماني والبقاعي وغيرهما، فجاءتني نكتة وهي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفنا الصراط المستقيم بذاته، أن يعرفنا الحق بالحق، فقال اهدنا الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك عرفنا بالمتمسكين به فقال صراط الذين أنعمت عليهم. فلو أنه قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لكنا عرفنا الحق بالرجال، لو قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لكنا عرفنا الحق بالرجال، والقاعدة تقتضي أن يعرف الرجال بالحق وأن لا يعرف الحق بالرجال، فلذلك عرفنا الصراط أولا ثم عرفنا به أهله والسالكين له ومن هداهم الله إليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بها بشرهم الله في كتابه بعدد من الآيات فقال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى أي من يخشى الله ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فلذلك التكبر من مفسدات الفطرة. ومن مفسدات الفطرة أيضا العناد وهو طبع من الخلق المعوج. فأنتم تعرفون جميعا أن الخلق يكمل الإيمان كما أخرج الترمذي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأخرج مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فمن كان من ذوي الخلق الحسن كان محبوبا لدى الناس. والخلق مكمل للإيمان. لكن ما هو الخلق الحسن؟ عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بالفتح فقال وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. وصف يحمل وصف أي من أوصاف المروءة يحمل الإنسان على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس في مروءاتهم واجتناب القبيح. وهذا الوصف يقتضي من الإنسان كمالا نسبيا فالكمال الحقيقي لله سبحانه وتعالى وحده. لكن من كان حسن الخلق فإنه يكمل الكمال النسبي المعهود بين الناس أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وذلك أن الخلق يغطي على كل العيوب. إذا كان خلق الإنسان حسنا غطى ذلك على كل ما فيه من العيوب الأخرى وكل ما فيه من النقص. ومن هنا فإن مقابل هذا الخلق الحسن هو الخلق القبيح وهو أنواع متعددة. ومنها خلق يسمى العناد أن يكون الإنسان دائما مشاكسا كلما سمع قولا حاول معارضته ولم يعني نفسه أن يفهمه أولا وأن يعرف هل هو صواب أو خطأ وأن يختار من الأقوال أقربها وأرضاها لله سبحانه وتعالى وأسعدها بالدليل فلا يبالي بذلك بل الأصل عنده الرفض فينطلق من مبدأ الرفض لكل ما يسمعه لكل جديد لديه. كل ما يسمعه من العلم أو من الجديد يرفضه لديه في جسمه قابلية للرفض فهو رافض لكل شيء يسمعه من جديد وينطلق من ذلك كأنه يدعي أنه قد أحاط بكل شيء علما. والواقع أن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك على الإنسان أن يستمع أولا وأن يعلم أنه غير كامل وأنه ما زال في بداية الطريق وأنه محتاج للازدياد من العلم ويمكن أن يكون لدى من هو دونه في نظر الناس أو حتى في الواقع علم ليس لديه. فموسى بن عمران عليه السلام من أولي العزم من الرسل وهو في زمانه أكرم أهل الأرض على الله سبحانه وتعالى بل قومه في وقته فضلهم الله على العالمين كما أخبر الله بذلك في كتابه وهو قطعا أفضلهم وأفضل بني إسرائيل في وقته. وبنو إسرائيل أخبر الله أنه في وقت موسى فضلهم على العالمين. مع ذلك دله الله على عبد من عباده ليس أفضل من موسى وهو الخضر لكن لديه علم لم يعطه الله موسى ولم يقسمه له. فهذا يقتضي من الإنسان أن لا يعاند في طلب العلم وأن لا يعاند عند سماع الحق فإن للحق مرارة وإن قرع الحق للآذان مزعج لكثير من الناس فالحق مر. فلذلك على الإنسان في بداية أمرها أن يوطن نفسه ويهدئها حتى تسمع ثم بعد ذلك يناقش بصدر رحب وبطمأنينة وبحث عن دليل وبإخلاص وصدق وحينئذ يهديه الله ويوصله للصواب والحق كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن التقوى سماع الحق والإنصاف يجعل لكم فرقانا وهو نور يميز الله به بين الحق يميز الإنسان به بين الحق والباطل. فهذا وصف مفسد للفطرة وتجدونه في كثير من الناس. والغريب أننا نلاحظه في أولادنا الصغار تجد بعضهم في خلقه اعوجاج فهو معاند إذا أردت أن تنهاه عن أي شيء لا بد أن يسأل، يقول لماذا ليش. وكل أمر من الأمور لا إذا أمرته به لا يستطيع الامتثال حتى تقنعه بعد وقت وجدال. وقد كان هذا ذما لدى العرب في الجاهلية، حتى قال أحدهم: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يعاي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه، إذا سسته سست مطاعة ومهما وكلت إليه كفاه، أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. فقوله ولا بألد له لوثة يعاي أخاه إذا ما نهاه، هذا الوصف ما زال قائما الآن وما زلنا نشهده في بعض الناس وهم أهل العناد. كذلك من مفسدات الفطرة وصف آخر وهو التقليد. فالتقليد ثلاثة أنواع: تقليد الآباء والأجداد وهو حجة مكذب الرسل، كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فحجة مكذب الرسل إنا على آثارهم مقتدون. والنوع الثاني من أنواع التقليد هو تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم سياسية أو دينية أو مادية أو غير ذلك من أنواع الزعامات، فكثير من الناس يقلدونهم كما قال الله عن أهل مصر في وقت فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فأهل النزق والفسق دائما إذا استخفهم قادتهم وأمراؤهم يبادرون لطاعتهم، حتى ينظر الإنسان إلى كلامهم فيظن أنهم مسخوا ولم يعودوا بشرا، وأصبحت صفاتهم صفات أخرى غير صفات البشر، فيحبون المقيت ويمدحون المذموم ويجملون القبيح، وهذا كله مناف للفطرة، ونحن نشهده دائما عند استخفاف زعمائهم لهم. ويكفي الإنسان أن يطالع في الإعلام في هذه الأيام أو في غيرها فيسمع كثيرا مما ينافي الفطرة ما يصدر من المتحدثين ومن المتكلمين، ويعجب الإنسان أنه يسمعه من الرجال ومن النساء ومن المسلمين ومن غير المسلمين ومن رجال الدين، فيسمع كلاما ينافي الفطرة ويخالفها. وأصله تقليد الزعماء، وتقليد الزعماء مفسد من مفسدات الفطرة. كذلك المفسد النوع الثالث من أنواع التقليد هو تقليد النظراء، فكثير من الشباب يتصرفون تصرفات ليس لها معنى ولا فائدة، وإنما أخذوها تقليدا لنظرائهم. بل الغريب أن من العادات التي تسري في المجتمعات وهي فاسدة مفسدة عادة التدخين مثلا، هذه العادة ليس لها أي معنى، ليست دواء من أي مرض، وليست غذاء، وليس الدخان حسن الرائحة حتى يكون موافقا للفطرة، ليس فيه أي نفع للإنسان. فلماذا ينفق الإنسان عليه مالا ووقتا وجهدا ويعطي من صحته ويعرض نفسه للخطر؟ إنما فسدت فطرته بتقليده لنظرائه. يتعود الإنسان في البداية على تقليد النظراء فيقلدهم في هذا الأمر دون تفكير، فإذا فعله وجد نفسه قد وقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه وهو إدمان. فهذه هي مفسدات الفطرة التي تفسد فطرة التدين التي كانت من العمر الأول. ثم العمر الثاني هو هذا العمر الذي نحن فيه في الحياة الدنيا، وهو ما بين النفخة والنزعة، ما بين نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، وما بين انتزاع الروح منه. وهنا تنبيه على أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس يظنون أن نفخ الروح في الجنين عندما يتم 4 أشهر معناه الحياة، أنه أصبح حيا الآن وأنه لم يكن حيا قبل 4 أشهر، وهذا غير صحيح. فالحياة كانت في السائل المنوي نفسه، فيها حيوانات منوية، فيها حياة، والحياة كانت موجودة حتى في هذا السائل قبل أن يصل إلى مستقره في الرحم، فلذلك الحياة كانت موجودة. ولكن هذه الحياة ليس فيها خصائص وليس فيها كيان، فالكيان هو في الروح التي هي أمر غيبي، نفخة غيبية من أمر الله، وهي تنفخ في الجنين بعد أن يكمل 4 أشهر، 40 ثم 40 ثم 40، كما في حديث ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك،
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
وهذا الحديث حصل فيه زيادة شائعة على ألسن الناس، لأن الإمام النووي رحمه الله أدرجها في روايته في الأربعين وفي غيرها من كتبه، وهي 40 يوما نطفة، ولكن له نطفة ليس موجودا في شيء من الروايات الصحيحة لهذا الحديث، حديث الصحيحين وغيرهما، وليس في شيء من روايات الصحيحين 40 يوما نطفة، بل فيه 40 يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك. وهذا العمر يبدأ من نفخ هذه الروح في الجنين، وهذه الروح ليست إنشاء جديدا، بل هي كيان الإنسان الذي كان في العمر الأول وقد كانت محبوسة في السماء، كما ثبت في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى سماء الدنيا استأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء، ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه، أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة. فهنا النسم اسم جنس، واحدته نسمة، وهي الجنس البشري في أصل كيانه. النسمة ليست هي الجسم الذي هو من تراب وهو متقلم في الخلق، وليست هي الروح بعد النفخ، بل هي الروح المستقلة التي تكون قبل النفخ في الجسم موجودة في السماء، ثم تنزل وينزل الملك فينفخها بالجسم، ثم تصعد وتعرج عند الموت. وهذه الروح هي كيان الإنسان الذي فيه خصائصه من السعادة والشقاوة والإيمان والكفر وغير ذلك. فلذلك تبدأ حياة الإنسان الحقيقية، أي أقصد الحياة الدنيوية، باجتماع هذه الروح والجسد. ومع ذلك هذا الاجتماع متفاوت، ففي عالم الذر كان لدينا أرواح دون أجساد، وفي العمر الدنيوي لدينا الأرواح والأجساد، لكن الأجساد غالبة على الأرواح، ولذلك يكثر في الناس الميل إلى الشهوانية وإلى الانتقام وغير ذلك من الأمور غير الروحية. أما بعد الموت في عالم البرزخ فتغلب الروح أيضا على الجسد، لأن الجسد تأكله التراب إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه خلق الإنسان ومنه يركب. لكن في الآخرة تجتمع الروح مرة أخرى بالجسد، ولكن لا تغلب الروح على الجسد ولا الجسد على الروح، بل يكون الجميع بحد السواء، كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الحقيقية التي لا تغلب الروح فيها الجسد ولا الجسد فيها الروح، بل يكون الجميع بذوقه. أنت الآن مثلا البصر محله منك في حياتك الدنيا في العين، ولا تبصر إلا ما كان عن جهة واحدة منك وهي جهة الأمام، لا تبصر ما خلفك ولا ما عن يمينك ولا ما عن شمالك ولا ما فوقك ولا ما تحتك إلا بالانصراف إليه. لكن الروح محل النظر فيها كل الروح، ليس لها عينان، بل تبصر بكل جزء من أجزائها، وكذلك السماع وكذلك الذوق. فنعيم الأرواح تدركه الروح بكل جزء من أجزائها، فتحس بالنعيم في كل جزء من أجزائها، بخلاف البدن فإن الذوق مختص باللسان، واللمس مختص باليد مثلا، والنظر بالعين، والسماع بالأذن، ولذات الجسم كل له جهاز مختص بتلك اللذة، بخلاف الروح فهي وحدة واحدة. ولهذا فإن عذاب القبر ونعيم القبر أشمل مما يناله الإنسان في الدنيا من الملذات والشهوات والعذاب والسجن وغيره، لأن الروح تتذوقه بكل جزئياتها، وبكل جزء تدرك اللذات من ري الخزامى أو بهيج الخضرة أو نغمة رخمت فلذ سماعها، فكل ذلك مما تتنعم به الأرواح تتذوقه بكل جزئياتها. نهاية هذا العمر عند انتزاع الروح من الجسد، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فهذا العمر هو أقصر أعمال الإنسان، فأطول من عرفنا عمرا في الدنيا نوح عليه السلام، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أرسل رسول إلا على رأس 40 سنة، فإذا عاش نوح قبل الرسالة 40 سنة. وفي سورة العنكبوت أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فإذا جمعنا إليها 40 كم كان ذلك؟ 1000 سنة إلا 10 سنين. ثم بعد ذلك مكث في السفينة في الطوفان 40 سنة، فذلك 1030 سنة. ثم بعد ذلك قال الله له يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وهذه الرحمة والبركات لا شك أنها تزيد في العمر، اهبط بسلام منا، السلام والبركات، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، هذا عمر طويل آخر. ومع ذلك لا شك أن هذا العمر أقصر من عمره في عالم الذر، لأنه من حياة آدم إلى وقت النفخ الروح فيه وهو في بطن أمه. ثم عمره الآن في البرزخ أطول من عمره فوق الأرض، فقد مضى على نوح الآن تحت الأرض آلاف السنين، الله أعلم بعددها. وهذا العمر للإنسان فيه 3 فرص للنجاة من عذاب الله. الفرصة الأولى الحياة الدنيا، فهي ضرة الآخرة، وهي دار العمل، وهي المعبر، وما لم يعمله الإنسان فيها لا يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فالدنيا منتهية لا محالة، وهي الآن قد وقفت بثنية الوداع وهم قبلي مزنها بالإقلاع، فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فلا ننتظر الآن إلا الأشراط الكبرى، إلا رفع القرآن وهدم الكعبة ونزول خروج المسيح الدجال ونزول المسيح ابن مريم وغير ذلك من الأشراط الكبرى، وهي آتية لا محالة. فلذلك علينا أن نتدارك الدنيا قبل زوالها وذهابها، فهي أمم وآخرها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قرون، ونحن الآن في القرن 15 منها. فعلينا أن نتدارك فرصة الدنيا لنعمل قبل أن تنقطع الدنيا، فلا عمل في البرزخ ولا عمل في الآخرة. ثم بعد ذلك الفرصة الثانية هي عمر الإنسان الشخصي، فلكل واحد منا عمر شخصي حدده الله له وهو مجهول بالنسبة إليه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعمرك الشخصي ما لم تعمله فيه لا تجده يوم القيامة، وعمرك الشخصي مراحل ومحطات، وأنت الآن قد قطعت منه الكثير، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. كثير من الذين يضحكون ويلعبون الآن أكفانهم موجودة على الرفوف في المتاجر وهم لا يشعرون بذلك، لأن الله ستر عنهم آجالهم وهم لا يعرفون متى ينتقلون من هذه الحياة الدنيا. وأهل اليقظة والمعرفة عليهم أن يستوعبوا ذلك فيبادروا لاستغلاله قبل فوات الأوان، فأنت الآن تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وسيحال بينك وبينها وعسى أن يكون ذلك قريبا، فبادر لقولها قبل أن تندم، فإن كل ميت يندم، المسيء يندم على أصل إساءته والمحسن يندم على أن لا يكون زاد. ولذلك يسألون الرجعة إلى الدنيا كما قال الله تعالى قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال أهل العلم بالتفسير يكررون طلب الرجعة، فيقول أحدهم ربي ارجعني 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 ارجعني، ولكنه يضيق عليه الوقت فيقول ارجعوني، فيأتي بالواو التي هي في الأصل الجمع، وهو يخاطب ربه وهو واحد لا شريك له، ولكن ما قصد جمع الرب وإنما قصد جمع الرجوع، تكرار الرجوع، ارجعوني 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 ارجعوني، فجمعها فقال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا مما ترك، ارجعني ارجعني ارجعني، جمعها فقال ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، معناه مما كنت تركته من الأعمال الصالحة وقصرت فيه لعلي أقضيه وأتداركه. وبقية العمر في هذا فائدتها كبيرة. ولذلك قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. وقد قال جدي محمد علي رحمة الله عليه: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. فالله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والفرصة الثالثة هي ما أنعم الله به علينا من أنواع النعم في هذا العمر القصير، فهي منقضية لا محالة، فعلنا أن نستغلها قبل فواتها. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى الإنسان أن يتدارك هذه النعمة قبل فواتها. إذن هذا العمر الثاني. العمر الثالث هو عمر الإنسان تحت الأرض بعد الموت، وهو في البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ الحائل يحول بينهم وبين الناس، وهو سترة الغيب. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهذا البرزخ يبدأ حتى من الموت، والإنسان بين أيدينا، فإنه بين أيدينا عند الموت. إذا كان مؤمنا يعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار، فيقال: هذا مقعدك من الجنة عده الله لك، وهذا مقعدك من النار أبدلك الله خيرا منه. وهو يرى الملائكة وقد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، ويرى ملك الموت يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله سبحانه وتعالى بين لنا حال الإنسان عند الموت، وأنه بين أيدينا والله أقرب إليه منا. فقال سبحانه وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير مجازين على أعمالكم، ترجعونها، تردون الروح في البدن، إن كنتم صادقين. فلذلك على الإنسان أن يعمل قبل هذه اللحظة التي يرى فيها ما لم يكن يحتسب، ويبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى فيها ما كان محجوبا عنه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى ما لا نراه ونحن حوله. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله: ويسأل الغريق والمصلوب والحي عن رؤيته محجوب. الميت المصلوب يأتيه ملك السؤال فيسألانه وهو بين أيدينا لا نرى الملكين ولا نحس ما يعرض له وما هو فيه من الهم والغم، هذه أمور لا يدركها الحي. ولذلك ثبت في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في الكسوف، فيسألانه: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثا، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول: هاهنها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، يسمعها من يليه من حوله إلا الإنس والجن. وفي لفظ آخر: ويضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منن ما أقلوها، أهل منن الحجيج جميعا لو اجتمع عليها أهل منن ما أقلوها، ما استطاعوا رفعها عن الأرض. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. هذا العمر هو أقصر الأعمار كما ذكرنا، وهو المركزي فيها لأنه يتعلق به الجزاء. ثم بعد ذلك العمر الرابع هو العمر البرزخي تحت الأرض، وليس فيه أيام وليال وسنوات وأشهر، وإنما هو مشاهد، منها مشهد الضجعة التي يرى فيها الإنسان ما كان محجوبا عنه، ومشهد ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، ومشهد سؤال الملكين، ومشهد عرض العمل إن كان محسنا وإن كان مسيئا. والمقصود إن كان إحسانه غالبا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت، فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك. وإن كان مسيئا غلبت إساءته على إحسانه. وليس المقصود أن لدينا محسن فقط ومسيء فقط، محسن لا يسيء ومسيء لا يحسن، هذا غير موجود في المؤمنين، فيهم محسنون غلب إحسانهم على إساءتهم، وفيهم مسيئون غلبت إساءتهم على إحسانهم. والجميع توضع له الموازين القسط يوم القيامة، فتوزن الأعمال، فمن رجحت كفة حسناته نجا، ومن رجحت كفة سيئاته هلك. فلذلك إن كان مسيئا جاءه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت، فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك، نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. فلذلك هذا العمر البرزخي تحت الأرض عمر طويل، وفيه كثير من المشاهد، وكل مشهد ينسي الإنسان ما سبق. ولذلك قال أهل العلم: القبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله، وأعظم منه كل ما بعده. وقد جاء في الحديث: ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فهذه ليلة عظيمة، عندما يخرج الإنسان من الدنيا: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فسفر الإنسان الآن في الدنيا إلى بلد لا يعرف له لغة وليس له به سابقة عهد، لا شك أنه مزعج. عندما تجد نفسك فجأة نمت على فراشك في مكة فأصبحت في الصين بين قوم لا تعرف لهم لغة ولا شكلا ولم ترهم من قبل، لا شك أنك ستنزعج انزعاجا كبيرا، وهذا من أنواع العذاب. ولذلك قال أهل العلم بالتفسير في سورة النمل في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ما هو العذاب الشديد الذي يهدد به سليمان الهدهد؟ ليس هو الذبح والقتل، لأنه قال أو لأذبحنه، وهو لا يتحمل الضرب، فما هو العذاب الشديد إذن الذي يعذبه به؟ قال أهل العلم بالتفسير: هو الحبس مع غير الجنس، من يجعله بين غير جنسه. فالإنسان إذا كان بين غير ذوي جنسه سيكون ذلك تعذيبا في حقه. آه لمغترب بالغرب ليس له جنس وإن كان محفوفا بأجناس. فلذلك الذهاب إلى الآخرة والنزول في القبر خروج عن المألوه بالكلية، وهي لحظة فارقة. الآن الإنسان في الأحياء، وبعد لحظة إذا هو في الأموات. وقد حصلت قصة عجيبة في أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في الشام. جاء رجل من أهل اليمن إلى الشام، فرأى الناس يحملون جنازة في المساء إلى المقبرة، فخرج معهم. فلما واروا الميت ودفنوه وانصرفوا يخافون من الظلام، تذكر هذا اليمني حال ذلك المقبور وقد أدبر عنه الناس مسرعين يخافون من الظلام، وأسلموه إلى الظلام في ظلام المقابر مع إقبال الليل ووحشته. فبكى وأنشد أبياتا كان يحفظها: يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر، فهل ينفع عنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. فأمسك بيده رجل من الذين كانوا يدفنون الجنازة فقال: أتعرف لمن هذه الأبيات التي أنشدت؟ قال: لا. قال: هي لصاحبك الذي دفنت، هو قائلها،
وأنت الغريب الذي يبكي عليه، وهذا ابن عمه هو الذي يرثه ليس له وارث سواه وهو مسرور بموته. فننتهي. طيب إن شاء الله. فلذلك نصل إلى العمر الخامس والأخير، وهو العمر الأخروي، لا قبله العمر الرابع، وهو عمر القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو العمر فوق الساهرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم يقوم الناس لرب العالمين ليس فيه اضطجاع ولا اتكاء ولا جلوس ولا راحة، يوم يقوم الناس قيام، ولذلك سمي بالقيامة. هذا العمر عمر عظيم، فالناس يحشرون في الساهرة كالجراد المبثوث كالجراد المنتشر وكالفراش المبثوث، والساهرة يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، وتدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل، ويؤتى بجهنم من كل جوانبها، تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، أي يقودها 4,900,000,000,000 من الملائكة، حاصلة من ضرب 70,000 في 70,000، 70,000 ملك في 70، كل زمام في هي لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك. بعملية حسابية بسيطة تجد أن عدد الملائكة الذين يجرون جهنم 4,900,000,000 من الملائكة، أي مثل سكان الأرض الآن من البشر جميعا. عدد سكان الأرض الآن حسب المتوقع 4,900,000,000 تقريبا. فكذلك هؤلاء هم الذين يقودون جهنم بأزمتها يوم القيامة من الملائكة. وبعد ذلك العمر الأخير، وهو إما في جنة أو في نار، فإن كان في الجنة ففيها النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يمل ولا يتغير، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ولذلك اللذة الأولى التي تنالها عندما يصل إليك شيء من روحها وريحانها تبقى معك مليارات السنوات، ولو جاء بعدها مليارات اللذات، هي نفسها لذة على لذة على لذة لا تنقطع، بخلاف من لذات الدنيا فهي منقطعة لا تستطيع أن تجمع بين اثنتين منها غالبا. وكذلك لا تمل، لذات الدنيا مملولة، لكن ملذات الجنة لا تمل أبدا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وأعظم ما فيها من النعيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن يجعل وجهي ووجوهكم أجمعين من هذه الوجوه. وإن كانت الأخرى عائدا بالله فكان الإنسان من أهل النار، ففيها من أنواع المذلة والهوان والعذاب الشديد ما لا يخطر للإنسان على بال، لكن أعظم ما فيها من المذلة والهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله كلام رحمة، بل هو أرحم الراحمين، ومع ذلك ليس لهم حظ من رحمته. لا يكلمهم إلا كلام تبكيت وإهانة، فيقول اخسؤوا فيها ولا تكلمون، عائدا بالله. فإذا كان الحال كذلك عرفنا أن العمر المهم هو هذا العمر الذي نحن فيه، وعلينا أن نستغله فيما هو نافع وما هو مفيد. ولا أريد أن أطيل عليكم، كنت أريد أن أعرج قليلا على جواب السؤال في الرؤيا إذا أذن الشيخ. ما كنا نقوله توطئة تفهمون به هذا الإنسان الكائن المعقد، وأنه مؤلف من ثلاثة عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي به شرف الإنسان على سائر الحيوانات، وهي مجتمعة تؤلف الإنسان. ولذلك جاء الدين على أساسها، فالدين ثلاثة عناصر: الإيمان هو خطاب العقل، والإسلام هو خطاب البدن، والإحسان هو خطاب الروح. فجاءت على تشكيل الإنسان، وهي لا تقبل التجزئة ولا التفرقة، كما أن الإنسان لا يمكن أن تقطعه وتفصل عقله عن جسمه عن روحه ويبقى إنسانا، فكذلك الدين لا يمكن تجزئته، لا بد من جمع عناصره كلها وتأليفها وتوحيدها حتى يقع التوازن. لكن
لكل واحد من العناصر الثلاثة إدراكه المختص به، فالبدن إدراكه بالحواس، والروح إدراكها أمر غيبي وهو الذي يحصل به اللذة والألم للإنسان. فالإنسان إذا رضي أو غضب أو التذ أو تألم لا يستطيع أن يقنع الآخرين بأنه متصف بذلك، لأن هذا من الأمور الروحية لا تدرك بالحس. إذا رأينا عوارض السرور تبدو على وجهه، أو رأينا عوارض الغضب تبدو على وجهه، فليست هي الرضا وليست هي الغضب وليست هي السرور، بل هي مجرد عوارض يمكن أن يفتعلها ويمكن أن تكون حقيقية، لكن الرضا الحقيقي غيبي في باطنه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن من العجائب أن القبر الواحد تجتمع فيه عظام من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، فلا يصل إلى هذا شيء من نعيم هذا ولا إلى هذا شيء من عذاب هذا. قال: كرجلين لبسا كساء واحدا فناما، فرأى أحدهما رؤيا هي غاية في اللذة، ورأى الآخر رؤيا هي غاية في الألم، فهل يحس شيء منها من هل يحس أحدهما بلذة الآخر أو يحس الآخر بألمه؟ فكذلك حال المقبورين. ومن هنا فإن الإنسان إذا نام جاء إلى موت صغير، موت عاجل غير الموت الحقيقي، الله يتوفى الأنفس حين موتها. والوفاة ليست هي الموت كما يتصوره الناس، الوفاة معناه انقطاع أمر ما، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذه الأنفس تتوفى أي تنقطع عن عملها الدنيوي وعن إدراكها وملذاتها وشهواتها الدنيوية وتدخل عالما آخر، كما قال الله لعيسى بن مريم عند ربعه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ليس معناه أني قاتلك ومميتك، بل المعنى إني متوفيك قاطع علاقتك بالنصارى وبأتباعك ومنهن مسؤوليتك عنهم. ولذلك قال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فعيسى حي في السماء قد رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه، ولذلك قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه. ومع ذلك قال له إني متوفيك، فليس معناه إني مميتك أو قاتلك، بل هو مثل قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك الأرواح تدرك، فإدراكها المنامي له أحكام، وقد تدرك شيئا في حال اليقظة مما يدركه المنام، لكن أحلام اليقظة أضعف من أحلام المنام. وما يرى في المنام خمسة أقسام: منه ما هو رؤيا من الله سبحانه وتعالى، وهي إلهام وإرشاد وخير، والله لا يأمر بالفحشاء فلا يكون فيها إلا الأمر بالخير، وعلامتها أنها لا تأتي بأمر بمخالف الشرع ولا بمخالف العقل، لا يكون فيها مخالف للشرع ولا مخالف للعقل، وأيضا يتذكرها الإنسان كاملة ولا ينسى منها شيئا، وأيضا فإنها لا تقع فيها لذة بدن. هذه هي ضوابط الرؤية التي هي من الله. ثم بعدها اللمة الملكية، فللإنسان قرين من الملائكة، كل واحد من البشر معه 21 ملكا، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والقرين الذي يلم بقلبه له إلمامة بقلب الإنسان. والملك لا يأمره بالسوء أبدا، لا يأمره إلا بالخير. لكن الفرق بين الرؤيا الملكية والرؤيا الإلهية أن الرؤيا الإلهية ليست متزلزلة ولا متذبذبة، لا بد أن يستجيب لها الإنسان، والرؤيا الملكية متذبذبة، فالملك ينصح الإنسان بترك الكذب أو بترك الإثم في القول، فإذا أبى نصحه بالنوم ليمنعه من الكذب أو من الإثم، وهكذا. فنصيحة الملك متذبذبة، يأمره بخير فإذا أبى عنه أمره بما هو دونه من الخير أيضا، لكن لا يأمر بالشر أبدا ولا بالسوء. والثالث هو ما كان من إدراك الروح، فالروح في عالمها تتصرف، ويمكن أن تلتقي بأرواح آخرين، ويمكن أن تجتمع بأمور خيرية وأمور سلبية، كل ذلك يقع، فهي منطلقة في ذلك العالم الذي هي فيه، فلها إدراكات في ذلك العالم. والقسم الرابع هو ما كان من الأمزجة والأدواء، فالإنسان المريض أو المجهد المنهك أو الظمآن الذي يحتاج إلى الشرب أو الجائع الذي يحتاج إلى الأكل يرى مرائي تتعلق بحاله هو. صاحب المعدة الصفراوي يرى الحرائق والنزول من السطوح والسقوط وغير ذلك من المرائي، لأنها ناشئة عن الفرقة التي يجدها في معدته وهكذا. أما القسم الخامس والأخير فهو الحلم الذي هو من الشيطان، وهو ما يقذفه الشيطان في قلب الإنسان لإدخال المساءة عليه، فالإنسان الشيطان عدو للإنسان وهو يريد أن يسوءه دائما، فيلقي في ذهنه ما يسوءه من الأمور التي لا تضره في الواقع، لكن الشيطان يريد أن يلبس بها عليه. فلو أنه انصرف عن الجانب الذي كان عليه ونفث ثلاثا وقال اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي هذا، ولم يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره إن شاء الله. وإذا حدث بها وتعلق بها ضرته، لأنها ستؤثر على نفسيته قطعا، وهي من كيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف. ومن علاماتها، من علامات الحلم الشيطاني، أنها تصحبها في بعض الأحيان لذات البدن أو آلامه، يستيقظ الإنسان وهو متألم من مكان من يده أو متألم جسمه، أو يجد لذة في المنام. وكذلك من علاماتها أنها يأتي فيها الأمر بمخالف الشرع، يؤمر بقتل فلان أو بأخذ كذا مما ليس له. وفيها كذلك من علاماتها أنها تأتي بمخالف العقل، ولذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يسأل من رأى منكم رؤيا، مما يسأل معناه كثيرا ما يسأل من رأى منكم رؤيا. فالتفت إلينا في أثر صلاة بعد صلاة الفجر فقال من رأى منكم رؤيا، فقال رجل رأيت كأن رأسي قطع فتدحرج فتبعته، فقال لا تقصص علي لاعب الشيطان بك، لأن هذا الذي قاله مناف لمقتضى العقل. إذا قطع الرأس كيف تراه حتى تتبعه؟ تدحرج فتبعته، بأي عينين تراه وقد قطع؟ فهذا مناف لمقتضى العقل. فلذلك كان الحلم الشيطاني يتضمن بعض الأمور التي ينكرها العقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه، وأن يجعل هذا المجلس معمورا بطاعته وذكره وشكره، وأن يرحم أمواتنا أجمعين، وأن يرحم من وقف هذا الوقف باسمه، وأن يبارك على هذا البيت كله، وأن يسبغ عليهم أجمعين نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يطيل أعمارهم ويكثر أموالهم وأولادهم ويصلح ذرياتهم ونياتهم، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يفرج هموم المسلمين في كل مكان، وأن ينفس كروبهم، وأن يرفع عنهم الغمة، وأن يفرج عنهم الكربة، وأن يجعلهم في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. No way.